السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية بنجدد لحضراتكم التحية، مكملين مع حضراتكم كل خميس، والآن مع مملكة الحب. بنحب النبي عليه الصلاة والسلام أكيد، هل هنحتفل بالمولد النبوي الشريف؟ سؤال مهم جدا جدا جدا، هنعرف إجابته من فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور ملك مملكة الحب. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سيد،
وحشتنا.
الله يكرمك، أحسن الله إليك.
شكرا لك حضرتك الله. الفترة اللي فاتت
ربنا يرضى عنك.
أكيد بنحب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم.
بداية سؤال مباشر، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، يا رب افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ابتداء جزاك الله خيرا وأحسن الله تعالى إليك وجمعنا بك دائما على الخير، وسامح الله من فرق بيننا. آمين يا رب. احنا عايزين نقول يا دكتور سيد، احنا دائما عندنا أصول شرعية بنعتمد عليها في كل شيء قد نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة تحديد شهر الولادة ويوم الولادة، عايزين نقول اتفاقا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل باتفاق، ده مش اختلاف بين اهل العلم.
عام الفيل بالاتفاق،
ولد في عام الفيل بالاتفاق. الاختلاف يبقى احنا عندنا السنة متفق عليه، لا في عام الفيل، اما الاختلاف في اليوم والاختلاف في الشهر. عايزين نقول للناس كده، لم يثبت في تحديد شهر الولادة ولا يوم الولادة شيء يعتمد عليه من القرآن او من السنة،
لم يثبت اطلاقا
ابدا، بل في ذلك خلاف مشهور جدا جدا طويل جدا بين العلماء. خد مثلا بعض العلماء قالك ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، والبعض قال ولد في رمضان، والبعض قال ولد في شوال، والبعض قال ولد في ربيع الاول. يبقى ليس عندنا اتفاق بين العلماء على ان مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الاول، حتى لو البعض اللي قال كان في ربيع الاول، ولكن برضه ليس معه دليل. اختلفوا في اليوم بقى، في ربيع الاول في يوم ايه؟ هل يوم 2 ربيع الاول، 8 ربيع الاول، 10 ربيع الاول، 12 ربيع الاول، 17 ربيع الاول، 18 ربيع الاول، 22 ربيع الاول؟ يعني 7 اراء من اراء العلماء، ولا يعتمد في ذلك على دليل، برضه مش دليل،
مفيش دليل.
عشان كده احنا بنقول للناس مساله تخصيص الاحتفال بيوم 12 من ربيع الاول على انه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام لم يرد عن احد من اهل العلم ابدا بدليل يعتمد عليه. يبقى احنا اذا متفق عندنا السنه
عامل فيه،
عامل فيه جميل، ده اتفاق الجمهور. اما مساله تحديد اليوم، تحديد الشهر، مختلف فيه بين، عايزين بس الاصل ده عند الناس، يا اما رجب، يا اما في رمضان، يا اما في شوال، يا اما كان في ربيع الاول، ده تحديد الشهر. يبقى الاختلاف في الشهر على 4 اراء. طيب تعالى لليوم، لو قلنا في ربيع الاول، طب اي يوم في ربيع الاول؟ يا يوم 2، يا اما 8، يا اما 10، يا اما 12، يا 17، يا 18، يا 22، وليس في ذلك دليل يعتمد عليه.
حتى من اتفق على ربيع الاول مختلفين في اليوم
ده 7 اراء للعلماء اهو، ما بين يوم 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22، وليس هناك دليل يعتمد عليه في ذلك. طب هنيجي بقى نجيبها منين مساله احتفال كل الناس او غالب الناس، التعبير صحيح، غالب الناس بيوم 12 ربيع الاول؟ نجيب الكلام ده منين؟
منين؟
العلماء بقى يقول لك ان اول من اقام الاحتفال بمولده، والكلام ده ينقله السندوبي، وده رجل اصلا معروف ان هو صوفي كان بيتكلم في تاريخ الاحتفال بمولد، قال بان العبيديين، ودول من الرافضه الشيعه، هم اول من احدثوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
ظننت حينما قلت اول، تخيلت على طول هروح ناحيته، هؤلاء.
احسنت.
هم من اول من احتفلوا بالمولد النبوي الشريف،
هم الشيعه.
الشيعه
حتى العلماء قالوا ايه؟ وقد جزم وقطع العبيديون الرافضه في القرن الرابع الهجري، في القرن الرابع الهجري، ان مولده في شهر ربيع الاول، وليس هناك ما يرجح ذلك. يعني هم الاول من تكلم بهذا الكلام، بان العبيديين هم اول من قالوا ببدعه الاحتفال بالمولد النبوي. بل العلماء قالوا يا دكتور سيد، قالوا امر عجيب جدا، وده بيدل على خبث ومكر الشيعه وعلى دهائهم. قالوا بان شهر ربيع الاول هو شهر وفاه النبي بلا خلاف.
ده العلماء اكدوا ان شهر ربيع الاول هو وفاه النبي بلا خلاف.
بلا خلاف.
اذا الاحتفال من وجهه نظرهم يسوبوا، يعني احتفال غير مباشر بوفاه
النبي.
لا حول ولا قوه الا بالله.
بل ان العبيديين اختاروا اليوم 12 منه، اللي هو يوم 12، فاقاموا في الاحتفالات ده كان في وقت حكمهم لمصر، زعموا أنه من باب الفرح بولادته، مع أن هذا اليوم هو اليوم الذي توفي فيه النبي في قول عامة أهل العلم. يعني اتفاق العلماء على أن صلى الله عليه وسلم مات في شهر ربيع الأول، ده اتفاق بلا خلاف، وفي يوم 12 ربيع الأول في قول عامة أهل العلم أن النبي قد توفي فيه. وكان كثير من هؤلاء العبيديين، ومعروف ان هم ملاحدة حقدين على الاسلام، منهم من يوصلون الـ اسمه ايه الحاكم بامر الله العبيدي الى درجة الالوهية على انه اله من دون الله عز وجل،
لا حول ولا قوة الا بالله
والله العظيم. ومنهم من قال بان هناك نبي خلاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون بتحريف القرآن. يبقى عايزين نقول للناس يا اخواني برضو عشان ما يبعدوش عنا شوية، احنا قلنا القاعدة الاولى ان مسألة المولد النبوي كان نعم في عام الفيل باتفاق عند العلماء،
العام متفق عليه،
متفق عليه. طيب الشهر خلاف بين العلماء،
مختلف اربع شهر،
رجب
او رمضان
او رمضان
او شوال
او شوال
او ربيع الاول
او ربيع الاول، وفي كلام تاني العلماء برضه. طيب الاختلاف في يوم، في يوم الولادة بقى، لو قلنا في ربيع الاول، طيب انت في ربيع الاول
لم يحدد 8 او 9 بدائل،
خلاف 7 8 اراء عند العلماء. طيب واول من قال بالاحتفال
العبيدية،
كما قلنا بأن العبيديون بأن العبيديين من الشيعة هم أول من تكلموا بهذا وأول من أحدثوا هذا الاحتفال في القرن الرابع الهجري.
والنقطة اللي حضرتك أشرت إليها من خبثهم أن هذا الشهر تحديدا، نعم، هو تحديدا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك احتفال بشكل غير مباشر.
نعم. نحن عايزين نسأل بقى الناس سؤال، هل الاحتفال بمولد النبي أولى من الحزن على موته؟ ده امر عجيب جدا،
ولا حول ولا قوه الا بالله.
عشان كده احنا بنقول للناس يا اخواني، لما نيجي نتكلم على بشار الاسد، نتكلم على غيره من الشيعة، ونبين للناس على ان بشار الاسد لم يدخل اصلا دين الاسلام في دين حتى نكفره، هو اصلا ما دخلش دين الاسلام، فكيف نكفره؟ هو اصلا ما دخلش، يعني لم يكن اصلا مسلما. عشان كده بنيجي نتكلم مثل هذا الكلام مع الناس، خاصه مع عوام المسلمين، يقول لك انتوا تسابقوا شمل المسلمين. اين هم؟ تكلم من مسلمين اللي هو مين؟ فتكلم مثلا عن الحاكم بأمر الله العبيدي، لما نقول ان هو من اول من احدث الاحتفال بمسألة الاحتفال بمولد النبوي الشريف. فعلى عزيز الناس يا اخواني، ما نراه من مظاهر وما نراه من احتفالات، هذا الامر ليس عليه دليل يعتمد على ان مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم، في اليوم 12 من شهر ربيع الاول، فيش دليل على ذلك يعتمد عليه.
جميل.
واحنا عايزين نقول للناس كلام كده نفيس، قالوا اهل العلم، قالوا ايه لو كانوا يتكلموا على مسألة، يبقى احنا لما نيجي نقول للناس ان اول من احتفل بهذا دول الشيعة، واول ولا يجوز لمسلم ان يحتفل بهذا اولا، لان في تشبه بالنصارى اللي بيحتفلوا بعيد عيسى بن مريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبده ورسوله. مسألة الاطراء يعني المجاوزة الحد في المدح والثناء على النبي بغير ما ورد في الكتاب والسنة. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل عنه في الكتاب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالنبي عبد ليس برب، والنبي ليس ولد مع الله عز وجل، والنبي لم يخلق من النور كما يقول بعض الناس. وترى أنا كنت أرى في قريتي وأنا صغير 15-20 سنة كده، كنا نلتقى إخواننا صفين في قلب المسجد الكبير، ما زلت أذكر، والناس واقفة تتطوح يمين وشمال ويتكلمون على مسألة حب النبي، وكنا نرى خيام فيها مجتمع فيها الرجال مع النساء، ويعني ما نراه من هذه المخالفات الشرعية، بل الأمر قد يصل إلى درجة الشرك، ومنه ما يصل إلى درجة وجود الكبائر في مثل هذه الأماكن. عشان كده بنقول للناس يا إخواني، نؤصل بقى اللي احنا قلناه، نلخصه في نقاط. اتفاق العلماء على مولد النبي في عام الفيل، الاختلاف الشارع على اربع اراء، مسألة الولادة اختلف، لا قلنا حتى المولد لو افترضنا على
ايه مولد ربيع الاول اختلف عليهم،
اختلاف 7 اراء عند العلماء في هذه المسألة. طيب والعجيب في ذلك ان وفاة النبي ده باتفاق العلماء بلا خلاف
مؤكدة في ربيع الاول،
في ربيع الاول. ومسألة الكلام على اليوم عامة جماهير اهل العلم، عامة جماهير اهل العلم على انه كان في اليوم 12 من ربيع الاول.
ده الكلام شبه متفق عليه من قبل جمهور العلماء على ان وفاة النبي تقريبا في عليه الصلاة والسلام، نعم، تقريبا في 12
جماهير، عامة جماهير اهل العلم. طيب واول من احتفل بذلك، لان العبيديين اول من احتفلوا بذلك وهم من الشيعة. وكما هو المعلوم منهجهم زي يعني القول بألوهية الحاكم بأمر الله العبيد إلى غير ذلك. وده كان ده الكلام ده في القرن الرابع الهجري.
إذن دي مفاجأة حضرتك بتفجرها النهاردة إن عموم الناس أو عموم المسلمين بيحتفلوا يعني بوفاة النبي وليس بمولده عليه الصلاة والسلام.
الكلام ده عند الشيعة ده يوم فرح عندهم، يعني هم بيحتفلوا باليوم الثاني عشر من ربيع الأول ليس على قصد مولد النبي، إنما الأمر احتفالا بوفاة النبي. وهذا من باب دهرهم ومكرهم وخداعهم، لأنهم أصلا العبيدون يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بألوهية الحاكم بأمر الله العبيد. وكان طبعا الأمر ده في القرن الرابع الهجري، هم أول من احتفلوا بذلك. طيب تعال نقول، لما نيجي نقول للناس اللي بتقول سيد إن مسألة الاحتفال بالمولد النبوي على أن هذا أمر محدث، محدث يعني مبتدع في الدين، ناس يقول لك كنت على طول كده كل حاجة بدعة بدعة بدعة، إحنا عندنا أصول إحنا ماشيين عليها، عندنا القرآن والسنة، لا ينبغي لنا أن نخالف ذلك، لا بتبع هوايا ولا بمشي على كلام العلماء دون دليل واعتمدوا عليه، إنما الأمر عندنا اعتماد على الكتاب والسنة. عايزين نقول للناس الأول لما نقول كلمة بدعة معنى ذلك أنها خلاف السنة،
عكس السنة.
يبقى بدعة خلافة يبقى السنة. ودي نصيحة لكل إخواننا وأحبابنا من الدعاء وإخواننا في المساجد من الأئمة، لو أنا دخلت إلى مسجد وجدت فيه بدعة، هل الأولى لي أن أحدث الناس عن السنة ليتركوا البدعة، ولا أقابل الناس بكلمة البدعة؟ ما الأولى في ذلك؟ لا، أكلم الناس عن السنة سيتركهم البدعة.
من باب الترغيب لا من باب الترهيب.
أحسن، لو أنا جيت تكلمت مع الناس العوام، عوام المسلمين من أبائنا وإخواننا وأحبابنا وأعمامنا والناس الصلبة الكبيرة اللي موجودة في المساجد، لما تيجي تقول له هذا بدعة، هو اعتقد كلمة بدعة في دماغه كده أول ما يصل إن أنا كفرت وخرجت من الدين. فيقول لك أنا بقالي 60 سنة بصلي، ما بصليش؟ لا يا عم، أنت بتصلي زي الفل وكل حاجة، ولكن إحنا عايزين نقول للناس يا إخواني دايما كلمة بدعة تأتي بخلاف السنة.
جميل.
طيب البدعة في الشرع ما بكلام بسيط خالص، بكلام يسير، كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك تعبد لله عز وجل وليس في الشرع ما يدل على مشروعيته.
في الشرع بصفة عامة سواء قرآن أو سنة.
أي نعم.
لأن الناس بتربطها بالسنة فقط لا غير.
لا، ابتداء القرآن
بالقرآن
ثم السنة. يبقى أي قول أي اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك تعبد لله عز وجل به وليس في الشرع ما يدل على مشروعيته. عشان نبسط الكلام ده خالص نقول الكلام ده يجي زي الأمثلة.
تفضل.
العلماء يقول لك البدعة تنقسم بحسب متعلقة إلى ثلاثة أقسام. واحد بدعة اعتقادية. ايه بدعة اعتقادية؟ العلماء يقول لك اعتقاد خلاف ما اخبر الله به وما اخبر به النبي، زي ايه؟ زي نفي القدر، وزي ايه كمان؟ زي ان الاولياء يتصرفون في الكون. هل في حد عاقل يقول كده؟ ان الاولياء يتصرفون في الكون؟ لا، ده احنا بنقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. لذا دخول في اختصاص الألوهية الربوبية، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل.
يعني الأولياء يعني لو وقفنا عند الجزء ده تحديدا، هل أولياء الله الذين ذكروا أو تم ذكرهم في القرآن في أكثر من موضع؟
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشرط بقى الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
الكرامة يعني مصطلح كده بنسمعه.
كرامات الأولياء موجودة ثابتة ثابتة. ولكن بنقول الإمام الشافعي يقول إذا رأيت الرجل يمشي على الماء. إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، واحد قال لك أنا شفت واحد بيطير في الهواء، أنا شفت واحد ماشي على الماء، هل ده من ناحية الكرامات؟ كرامات الأولياء قد يكون ثابتا، نعم قد يكون ثابتا، ولكن بنقول القيد بقى. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لابد شوف، أنظر إلى حال أهل ذلك الرجل، أنظر إلى حال هذا الرجل الذي حدث معه هذا. الكرامة دي زي ما بقول يا كرامات، إما أن تكون كرامة من الله عز وجل وإما أن تكون بتلبيس الشيطان.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. شتان طبعا.
في بعض الناس رأيت بعيني عيني رأسي رجل بيأتي بالطوب اللبن المعروف في القرى، فيتمتم ببعض الكلام ترتفع هذه الأحجار أو الطوب اللبن ده، وبعدين يضرب ببعضه حتى يسيل لبن.
ولا حول ولا قوة
بالله العظيم كده.
رأيتها رأي العين
بعيني في إحدى قرى بالقدس بعيني. فواحد أنا لما أشوف مثل هذا المنظر أنا أول ما يخطر ببالي سأنظر إلى حال هذا الرجل، الرجل ده ايه؟ انسان بيقرأ القرآن ملتزم بالسنة، يضع عليه سنة السنة، بيدخل الى المساجد، معروف بصلاة الرحم، معروف بالصدقات، معروف بذكره لله، معروف بطاعته لله. لا، كل الكلام ده غير متوفر. وكان هذا رجل ساحرا. طب يعمل ايه؟ يخيل للعين بخلاف ما ترى. قال الله عز وجل: يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. هي ثابتة بس شايفها ماشي. الكلام اللي شافه مين؟ كيف؟ ان هذا الساحر سحر اعين الناس. عشان كده بنقول للناس ان كلمة ولي ده رجل ربنا عز وجل اختصه بشيء من 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 الولاية او شيء من الكرامات، ولكن بشرط ان انظر الى حاله والى ايمانه. اذا كان من اهل الصلاح والتقوى يبقى ولي على دماغي، اذا كان بخلاف ذلك ما ليس من الاولياء.
جميل. وجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام.
طيب احنا انا عايز اقول
نكمل الابتداع.
كلمه البدع اللي احنا قلنا دي البدع الاعتقادي. البدع العمليه التعبد بغير التعبد لله عز وجل بغير ما شرع، وذلك باحداث عباده جديده لم تشرع، او الزياده فيها، او النقصان عليها في عباده مشروعه، او الاتيان بعباده على صفه محدثه.
دي البدع الاعتقاديه.
البدعه العمليه. احنا قلنا البدع الاعتقاديه اختلاف ما اعتقاد شيء بخلاف ما أخبر الله عز وجل وما أخبر به النبي، زي نفي القدر وإن الأولياء بيتحكمون في الكون أو غير ذلك. البدع العملية بقى التعبد لله عز وجل بغير ما شرع، نعمل عبادة جديدة أو نزيد عليها أو ننقص أو نحدث عبادة من عندنا. زي إيه؟ بنقرأ في بعض الكتب الصوفية أقول لك الصلاة النارية.
النارية
يا عم هتولعني، إيه الصلاة النارية دي؟ إحنا عندنا صلوات معروفة في الإسلام، عندنا فرائض وعندنا نوافل، وعندنا صلاة الضحى وعندنا قيام الليل وصلاة التسابيع اللي مختلف فيها عند أهل العلم، وعندنا سنة الوضوء وعندنا ركعتي التوبة. ده كلام مشروع عليه دليل. طب ايه الصلاة النارية؟ يقولك لما واحد يغيظك، دكتور سيد غيظك وتعبك في حياتك ومزعلك وعامل حاجات مش عارف عاملها معاك ايه، بيقولك انت صلاة النارية صلى ركعتين واقرأ فيهم بعض الآيات التي تحدثت عن ذكر النار.
ولا حول ولا
قوه. طب عشان نعمل ايه؟ عشان نولع بقى في الدنيا ومش عارف ونعمل ايه؟ كلام كده ليس له دليل من الشرع، وطبعا دي عباده لم ياذن ربنا عز وجل.
هل من احنا انواع اخرى من البدع؟
عندنا بقى يبقى البدعه العمليه زي ايه؟ زي البناء على القبور. البناء على القبور، وزي الدعاء عند القبور، وزي الاعياد والاحتفالات البدعيه. احنا ليس عندنا في الاسلام الا عيدين بس، عيد الفطر وعيد الاضحى. لا عندنا عيد الام وعيد الفلاحين وعيد العمال وعيد الجزارين. والاب مظلوم، ليه ما يعملوش الاب عيد؟ احنا مش عاوزين، لان ما عندناش اصل في الشرع يدل على ذلك.
جميل.
طيب البدع، في حاجه اسمها بدع الترك. ايه بدع الترك؟ ترك المباح. هو اكل اللحم ده مباح ولا لا؟ اي نعم. طب الزواج؟ اي نعم. لا، يقول لك يا اترك امر الزواج لتتراهبل وتتعبد وتبقى راجل منقطع لله عز وجل. هذه من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: اني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس لي. عشان كده احنا بنقول مسألة بقى الاحتفال بالمولد النبوي بيدخل تحت البدعة العملية، يدخل تحت البدعة العملية، فده لم يرد على ذلك دليل من القرآن.
خطر إلى ذهني سؤال في بدعة الترك. ما الفرق بين الترك والزهد؟ يعني في ناس تقول لك أنا مش تارك مثلا الزواج، بل أنا زاهد، يعني أو مش تارك المال رغم إن أنا غني إلا إني زاهد هذا المال.
الإمام أحمد بن حنبل يا سيدي إمام أهل السنة لما سئل: الرجل يملك من الدنيا 1000000، يعني مليون، 1000000 دينار، أيكون زاهدا؟ قال: نعم. طب أنت يكون زاهدا؟ قال: إذا لم يفرح حين تزيد ولم يحزن حين تنقص. ليس مقصود الزهد أن أنا ألبس قميص مقطع وأبقى ماشي لحيتي تقطر يعني شحما ولحما، ولا أبقى ماشي منظري مش طيب. سمع للناس كده: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثانيا يكون في اجمل زينه واطيب زينه. فاحنا عايزين نقول مساله الزهد يبقى عندي وانا لراغب في مثل هذا. ان انا يعني اقول انا عندي مال، ولكن هذا المال استخدمه فيما يرضى به ربنا عز وجل عنا، صله الارحام والصدقات واليتامى والمساكين والفقراء والارامل والمرضى والكلام ده. ولكن انا مساله بدعه الترك ان انا اترك امر مباح، تركي مباح، زي يقول انا مش متجوز. طب ليه؟ على ان هذا تقرب الى الله عز وجل، يعني افعل ذلك على ان هذا تقرب الى الله تعالى. او ان انا مش واكل اللحم كما يفعل النصارى مثلا في بعض الاعياد، يترك اكل اللحم تعبدا لله عز وجل، هذا امر ليس مشروع بل هو من البدع.
من البدع.
اي نعم.
بدعة الترك.
نعم. تعالى بقى، انت سالتني سؤال: ما واجبنا؟
ما واجبنا نحو لا. النبي صلى الله عليه وسلم لا. اذا ما كانت كل هذه البدع اثيرت حوله في الفتره الاخيره.
طيب احنا عايزين نقول للناس ابتداءً للرسول سيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر
عليه الصلاه والسلام،
وان الصحابه رضوان الله عليهم هم خير الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام.
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كما عند البخاري وغيره: خير الناس قرني صحابه، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. لما احنا نقول للناس الكلام ده بدعه، هيقول لي بدعه ليه؟ اقول له الكلام ده بدعه، الاحتفال بدعه.
حك اصلت دلوقتي
بالفعل. اي نعم. لان صلى الله عليه وسلم ما اخبرناش ان احنا نحتفل بعيد ميلاده كان يفعلون،
ولا الصحابه ولا شهدنا مع الصحابه ولا قرانا
لنا ذلك، ولا الائمه الاربعه نقلوا لنا ذلك. وعايزين اقول الامام مالك كان يقول ان بعض الناس يقول لك دي بدعه حسنه، ليس في الاسلام بدعه حسنه. قال الامام مالك رحمه الله تعالى: من قال بان في الاسلام بدعه حسنه فقد زعم بان محمدا خان الرساله، فان الله تعالى يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الصحابه لم يخونوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلغوا لنا الشرع ونقلوه الينا. ولذلك قال الله تعالى عنهم: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله عز وجل لا يرضى الا عن الصالحين الطيبين المباركين. وكل الصحابه عندنا ثقات عدول، وما حدث بينهم من خلاف نقول الذي اصاب يعني لك اجر، ولمن اخطا له اجران، كما هو المعروف عند اهل العلم.
جميل.
طيب يبقى اذا واجبنا نحو النبي، اول حاجه نعملها كده اصل لابد يعتقد كل مسلم، وده من اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، ان حب النبي في قلب كل مسلم لابد ان يقدم على حب كل محبوب.
الله اكبر.
زوجه، نفس، مال، تجاره، اي حق، كل ما عندك من الدنيا، كل شهوات الدنيا. قال الله عز وجل: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارات تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، قال الله: فتربصوا حتى ياتي الله بامر. قال ابن عباس في قول الله تعالى: فتربصوا حتى ياتي الله بامر، اي بعقوبه عاجله او اجله، ان قدمنا حب هذه الاشياء على حب نبينا محمد
عليه الصلاه والسلام.
اضرب للناس مثال ليتضح المقال. احنا قاعدين الوقت في الزوج قاعد مع زوجته اولاده واهله، فجأة كده سمع الأذان، والأذان خلاص بعد مثلا ربع ساعة ولا نصف ساعة، قاعد مع زوجته وأكل وشرب وطعم والحمد لله رب العالمين. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أذن المؤذن كأن لا نعرفه ولا يعرفونه
صلى الله عليه وسلم.
لابد أن يلبي لله الله عز وجل. طب قاعد مع الزوجة وقاعد يلعب وبيهزر وبيضحك ومزاجه زي الفل، يهزر ويلعب زي ما هو عاوز، حدش يقول له لا. ولكن بتكلم ان نادى منادي الاذان، طب ما تقوم كن حالك حال النبي، قوم صلي وبعد كده ارجع لبيتك. يبقى انا اقول ان كثير من الناس، احنا كثير جدا منا كمسلمين يعني نتكلم بكلمه كده ده احنا بنحب النبي. طيب انا بقول ان كل انسان بيحب انسان لابد ان يكون لهذا الحب دلائل وعلامات. ايام احداث الدنمارك لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورسموا الرسوم الكاريكاتوريه، لقيت واحد في مقهى في الازهر، اكبر مقهى، كاتب كده يافطه كبيره الناس بتحشش جوه، وكاتب على المقهى من بره: نحن فداك يا رسول الله
عليه الصلاه والسلام،
اللهم صل على النبي. ما شاء الله،
قولا لا فعلا،
ده امر عجيب جدا. طيب لما انا سليمان يقول لي انا بحب زوجتي، ربنا يتوب عليه ويهديه، فتقول امين يا رب
العالمين. امين يا رب العالمين.
فاقول له: طيب يا سليمان ادي لي دليل واحد على انك تحبها. فيقول لي: اللهم بارك له في اهلي وولدي.
امين يا
رب. فيقول لي: ده لو طلبت لبن العصفور انا هجيبه. طب انا اسال سليمان ابتداء، في حاجه اسمها لبن عصفور؟ مفيش. بس بقول الكلام ده على سبيل ايه؟ على سبيل المبالغه وعلى شده الحب لها. طيب انا لما اقول لاي اخ في الدنيا انت بتحب امك، لو سالتني انا عبد الرحمن بتحب امك، اقول لك جدا. ده لو يعني الطبيب قال شيل حته منك الدقاله انا سافعل وما عملتش حاجه. بالله العظيم وده صدق من قلبي. وانا بحبك يا امي انت وابي والله، ربنا يجعلني من ابرار الناس وبكم.
امين.
طيب لما انا اقول للدكتور سيد انت بتحب سيدنا النبي، يقول لي جدا، اقول له: طيب الله يرضى عنا وعنك بقى، تعالى بقى ده المحك اللي بيني وبينك بقى. وبقول له: كل مسلم، احنا كلنا بنقول احنا نحتفل بمولد النبي، احنا قلنا ان هو بدعه، ولكن دليل على حب للنبي. اقول لك: طيب حب النبي له دلائل وعلامات.
ايه هي بقى؟
واحد، ان ننزل النبي صلى الله عليه وسلم منزله العبد للرب.
العبد للرب.
للرب.
وحضرتك أكدت إن ربنا خطبه في كثير من المواضع بأنه عبد.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا.
صدق الله العظيم.
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عابدا. لقد أحصاهم وعدهم عد. طيب طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان في ناس بتوصل الناس اصلا الى درجه الالوهيه. واحد يقول لي الكلام ده فين؟ والله العظيم والله العظيم ما نراه حول الاضرحه والقبور والموارد الامر يصل الى درجه الشرك.
ولا حول. خد
الدليل على ذلك.
اخد ام محمد من القاهره.
حاضر.
السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
الشيخ معايا؟
اتفضلي مع حضرتك.
اتفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. الله خير ومنعم على البرنامج بتاعكم.
ربنا يبارك فيك يا ام.
جزاك الله كل خير على اللي انت بتعمله من اجلنا يا رب.
جزاك الله خير.
بقول لحضرتك انا ليا زوجة ابني من ساعه ما اتجوزت وهي تعبانه في الشقه جدا وتحس كده بحاجات في جسمها. ولما جت توضع جالها تشنج والدكتوره اللي كانت بتولدها هي يعني دكتوره ما شاء الله يعني نحسبها على خير يعني وكده فقالت البنت ديت عليها حاجه او فيها حاجه.
هسالي السؤال يا اختي
اللي هي اساسا ولدتها دلوقتي البنت كبرت عندها حوالي 3 سنين فبتقول كل شويه تصرخ وتقول لها الكلب هياكلني البوبي هياكلني وساعات تقول لها ايه استني علشان انا بلعب مع اصحابي.
يا ام محمد.
نعم.
صلي على حبيبك
عليه الصلاه والسلام.
نعم.
صلي على حبيبك
عليه الصلاه والسلام.
الاخت بتصلي ولا لا؟
ممكن اسمع حضرتك من التلفزيون؟
من التليفون حاول من التليفون
عشان حضرتك زعق شويه بس لو سمحت.
بيقول لحضرتك الاخت بتصلي ولا لا؟
لا هي بتصلي ما شاء الله.
تمام.
ملتزم وكل حاجه.
طيب انا استاذن حضرتك خد الرقم من اخونا كريم السويفي في الكنترول وكلميني بعد الحلقه خالص. ربنا يبارك فيك ويرضى عنكم. داخل في مساله السحر والمس والعين والحسن فطبعا ده لو فتحنا لو اجبت في سؤال واحد كل سنه وانت طيب على الحلقه عشان كده نغلق الباب على الفصل.
طيب
ويكلموني بعد الحلقه ان شاء الله.
كنا بنتكلم ان ينزل منزله النبي صلى الله عليه وسلم
منزله العبد
للرب
للرب.
جميل.
احنا قلنا ربنا عز وجل علمنا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا الايات وكذلك الحديث احنا كنا بنقول كده يا دكتور سعيد ان في بعض الناس تنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزله الالوهيه لا العبوديه. الدليل على ذلك ايه؟ اقرا في كده في عند البوصيري في القصيده المشهوره اللي هي البرده كان بيقول يا رسول الله غوثا ومدد. وانا عايز اقول للناس يعني فكروا بس في الكلام وقولوا ده شرك ولا توحيد. ده اللي انا اقوله ده كان بيقول يا رسول الله غوثا ومدد. طب احنا بنقرا في كل صلاه إياك نعبد وإياك نستعين. بنعتمد على الله ونتوكل عليه ونستغيث به ونستعين. طيب يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله عليك المعتمد يا رسول الله فرج كربنا. وربنا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ربنا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه جل وعلا. يبقى يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله عليك المعتمد يا رسول الله فرج كربنا ما رأك الكرب إلا وشرد. أنا بسأل سؤال ماذا ترك هؤلاء لله عز وجل؟
ولا حول.
يعني إذا كان الاعتماد والتوكل والاستعانة وتفريج الكرب بيد النبي طيب لما كان بيقع كرب بالنبي محمد كان بيسأل مين؟
الله.
يسأل الله جل جلاله. عشان نتعلم بقى ان ربنا علينا في القرآن أما يجيب المضطر إذا دعاه. فعاوز تدعو يا رب النبي فرش كرب يا رب لان في ناس كتير لما تيجي تقول ما تحرمش بالنبي يقول لك الله هو انتوا هتكفرونا؟ ده سيدنا النبي يا عم اللي اغلى من السنيه يا عم ما انا عارف والله على دماغي. بس انا عايز اقول لك لما تيجي تحرم قول ورب النبي ينفع شرعا يجوز. طيب
ام عمر من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اكلم الشيخ عبد الرحمن.
اتفضل يا ام عمر.
اتفضل يا فندم.
ماشي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
اتفضلي.
معلش بس استاذن من حضرتك انا عندي مشكله خاصه فعايزه تليفون حضرتك.
خدي من اخونا كريم في الكنترول. حاضر يا
ماشي شكرا لحضرتك.
ربنا يبارك فيك يا ام عمر. لما رزقني الله عز وجل الحج في اول مره
ما شاء الله
لقيت اخ من الاخوه المصريين ماسك مقام سيدنا ابراهيم كده حضنه كده وقعد يبكي راجل كبير السن وانا واقف في الموقف يعني
ازهلك
والله. وبعدين لقيته بيقول كلام عجبني دكتور سيد والله بيقول والنبي حاج ابراهيم. حاج ابراهيم مين يا عم؟
ولا حول ولا قوه الا بالله.
قاعد يقول النبي حاج ابراهيم اهدى عيالي لمراتي والنبي حاج ابراهيم ويعيط
ولا حول ولا قوه.
فالمهم قعدت اتكلم معاه بقول له عم الحاج مين الحاج ابراهيم؟ قال لي الحاج ابراهيم اللي هنا.
ولا حول ولا قوه الا بالله.
سيدنا ابراهيم عليه السلام. المهم يعني اللي انا عايز اقوله الله المستعان لان في ناس بتقع في في دائرة الشرك في مسألة الاحتفالات بالمولد النبوي زي ما كان بيقولوا ما في الأثيات يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله عليك المعتمد يا رسول الله فرش كربنا ما رأك الكرب إلا وشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تطروني أي لا تجاوزوا في الثناء علي ولا تجاوزوا في مدح بخلاف المشروع. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبده ورسوله. يبقى النبي قال عن نفسه إيه؟ أنا عبد. ده مقام العبودية ليس لا الألوهية ولا الربوبية. طب النصارى أوصلوا سيدنا عيسى بن مريم إلى درجة الألوهية بسبب إيه؟ بسبب مثل هذا الكلام المجاوزة في الإطراء والثناء والمدح. وربنا عز وجل يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ده تنزيه الله عز وجل على النقائص. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك.
نعم. حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب.
شئنا ما بين ظاهرة بدعة يعني قحمنا في احتفالاتها ومظاهرها. لا. حكم لا. الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم او الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى احنا قلنا دكتور سيد ربنا احنا يبقى لنا وقت كثير
عندنا وقت. لكن عاوز اخذ حاجة شوية ناحية لا. الابتلاء لان احنا ابتلينا في الفترة الاخيرة كمصريين في الاسبوع الماضي 3-4 حوادث محتاجين نسمع رأي حضرتك فيها تحديدا.
طيب ناخد مسألة الاحتفال
واخد مهلة من الشرية ارجع لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
بارك الله فيك يا دكتور سيد وحي الله شيخنا الكريم.
بخيرك تفضل.
بداية اقول لو كان الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا مشروعا لفعله الصحابة الكرام الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم من صميم قلوبهم. لكن أنا أريد أن أسأل شيخنا الكريم سؤالا بارك الله فيكم.
تفضلي.
شيخنا سؤالي نحن نعلم أن الاحتفال بمولد النبي ليس مشروعا لكن هناك من يجيز ذلك ويحتج علينا بأن النبي كان يصوم هذا اليوم ويقول إن هذا من مظاهر الاحتفال. فأرجو منك شيخنا أن ترد على هذه الشبهة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم.
الرد على هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يحدد يوم مولده. النبي نفسه حدد يوم الولادة ما حصلش. وإحنا قلنا عندنا اختلاف بين العلماء على أكثر من 7 آراء على إن كان المولد في لو افترضنا أنزل كلام الناس اللي قالوا من غير دليل واعتمدوا عليه إن كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول إحنا قلنا خلاف على آراء العلماء هي إما في رجب أو في شوال أو في رمضان أو في ربيع الأول أو غير ذلك. طيب احنا عايزين نقول للناس دول من ادراكم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوصل بالصيام هذا اليوم اعتمدتوا عليه اين هو الدليل على ذلك هل لانه وافق يوم الاثنين احنا عايزين نقول للناس يا اخواني ليس عندنا دليل صحيح صريح يعتمد عليه على ان مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الاثنين في يوم 12 ربيع الاول وعندنا خلاف طويل بين العلماء قلنا بان البعض قال في يوم 2 والبعض قال في يوم 4 والبعض قال في يوم 8 ويوم 12 و17 و18 و21 فليس في ذلك دليل معتمد.
وحك أثرت نقطة مهمة جدا أن نعم. هذا الموعد تحديدا أو التاريخ تحديدا هو نعم. موعد متفق عليه من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى الشهر ده متفق عليه على أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول وجماهير عامة جماهير أهل العلم على أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليوم 12 من شهر ربيع الأول.
أخذ مدام نهلة من الدهلية. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ايوه فضلت الشيخ.
اتفضلي.
والله انا وابني بنحس بحاجات غريبه كده.
خد رقم تاني.
على طول ترجيع ورحنا لدكاتره كتير وسوس في دماغنا.
طيب رقم فضلت الشيخ مع الاستاذ كريم السويفي في الكنترول ممكن حضراتكم تاخدوه تتواصلوا معاه ان شاء الله بعد الهوا.
الاولى يا دكتور سيد ارد على سؤال تبقى
اتفضل. كان عندي سؤال يتعلق بالابتلاء. يعني الابتلاء
انت قلت لي اي في سؤال قبل الابتلاء.
اتفضل.
عشان اصله عند الناس بقى
حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
كل الناس يا اخواني ليس في الدنيا احب الى قلوبنا من نبينا محمد. فيش بشر على ظهر الارض احب الى قلوب المسلمين بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. ده اتفاق بين كل الناس المبتدع والسنه وغيره وغيره. طيب عايزين نقول للناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصينا لم ربنا عز وجل ابتداء لم يذكر في السنه لا يذكر في القران ولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في السنه ما يدل على ان الاحتفال امر مشروع. ثم ان الصحابه رضي الله عليهم وكلمه كده اتذكرها لابن مسعود قال ايه قال من كان مستنى مستنن يعني واخد طريق السنة، متابع للسنة يعني، عاوز تمشي على الطريق المستقيم. قال: من كان مستنن فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كلام غالي قوي
طبعا.
قال: من كان مستنى عوض طريق السنة فليستنى بمن قد مات. من اللي مات؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين. من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ليه؟ هو النهاردة بيقول في مسجده ان الاحتفال بدعة، بعدها جابته قناة الحياة ولا قناة دريم ولا مش عارف ايه، قال يجوز الاحتفال بالمولد النبوي. ما الذي غيرك؟ عشان كده بنقول ان قلب ان اللهم ثبتنا على الايمان حتى نلقاه يا حي يا قيوم. من كان مستنى فليستنى وقد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. الصحابه لم ينقلوا لنا مساله الاحتفال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اوصاهم بذلك، وما نقل ذلك عن احد من الائمه الاربعه. واحنا وفي الحديث: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. طيب، ومن سن في الاسلام سنه سيئه
فعليه
وزرها ووزر من عمل بها. الإنسان يكون دايما قائدا في الخير ولا يكون قائدا في الشر. طيب، يبقى احنا أصلنا عند الناس ان مسألة الاحتفال لم يكن اول من احتفل بذلك لا الصحابة ولا التابعين ولا حد، انما ان اول من احتفل بان العابدين اول من احتفلوا بذلك وهم من الشهداء. فضل الفوزي.
الابتلاء يعني احنا كده اصلنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ ذكر في طيات حديثي مواضع عدة منها ان اول من احتفل بهذا المولد هم يعني شريحة او فئة من الشيعة، وقال انهم بيحتفلوا ب 12 ربيع الاول، ده مؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي في هذا اليوم او في هذا الشهر. خبثهم ودهائهم احتفالهم بشكل غير مباشر بوفاة النبي لا بمولده. دلوقتي مصر وكثير من الأحداث التي تعاقبت في الفترة الأخيرة، وحدث شفت وتابعت تلقات عدة بتولين بها كمصريين، حادث ورا حادث ورا انهيار عمارة ورا يعني شبه حادث كمان في أسيوط في نفس الابتلاء. هل بالفعل هذه ابتلاءات؟ طبعا ابتلاءات ومؤمنين بقضاء والقدر وبكل أحوال الله عز وجل، لكن الابتلاء والإهمال.
نعم.
شعر ما بين هذا وذاك.
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازم نقول ابتداء دكتور سيد أن من باب الإيمان ودي من أركان الإيمان الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. لا نعترض، حدث الموقف خلاص يا رب آمنا بقضائك وقدرك وصبرنا على ذلك.
الحمد لله.
سيدنا جبريل عليه السلام لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بينما نحن حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شرير بياض الثياب شرير سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرنا عن الاسلام. ثم قال السؤال الثاني اخبرنا عن الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم اجاب بقوله الايمان اركان الايمان السته: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وان تؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره. مصيبه وقعت نقول الحمد لله على ما قدر. ثم الامر الاخر اللي انا عايز اقوله للناس يا اخواني، الناس صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير.
كله له خير.
ان اصابته سراء شكر كان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر كان خيرا له.
الله اكبر.
احنا عايزين نقول للناس، انا سمعت بعض المتحدثين والمتهافتين ومن يتكلمون بما لا يعرفون او يعرفون ولكن كلام في شيء من الخبث والدهاء والمكر، ان هذا الاهمال بسبب رئيس الدولة، وان هذا الاهمال بسبب الوزارة، وان هذا الاهمال بسبب الطريق الاسلامي، وان هذا الاهمال بسبب الناس وقفت على الدستور، وان هذا الاهمال بسبب الناس تغبوش احمد شفيق، وان هذا الاهمال بسبب كلام طويل بنسمعه. احنا يعني الدكتور محمد مرسي اسأل الله تعالى ان يحفظه وان يبارك فيه وان يعني ياخذ بيده الى كل خير، وان يرزقه الحكمه ويرزقه الشده. في بعض الاوقات محتاجين الشده مش على الدوام، محتاجين مساله الرخاء مع الناس. احنا عايزين نقول الدكتور محمد مرسي هو ادرى الناس بما يدور في داخل الدوله، عرفت كذلك؟
بالكواليس
بالكواليس الموجود، وقد يعلم اشياء نحن لا نعلمها، ولكن احنا بنقول للناس دائما وابدا، بنقول الدكتور محمد ولغيره وللحكومه اللي ربنا يرضى عنا وعنهم، الناس محتاجه الى الشفافيه، محتاجة إلى المصارحة، محتاجة إلى وضوح وضوح الشمس، محتاجين ناس أحد من المسؤولين يتكلم مع الشعب كلام صريح. لما الدكتور محمد مرسي جه في فترة من الفترات وبعدين قال أنتم لا تعلمون شيء من المكر والدهاء والترتيبات المعمولة للدولة ومثل هذا الكلام الذي حدث، طب لو أننا خرجنا على الناس بكلام صريح واضح وضوح الشمس، الناس تهدأ ولا لا تهدأ؟ فبدأ الناس. أما الآن من السبب في الإهمال اللي حصل في العمارة في اسكندرية؟ الدكتور محمد مرسي كان هو اللي بنيها. فمن الذي تسبب في قطار البدرشين؟ الدكتور محمد مرسي. احنا عايزين نقول ده إهمال لمدة سنوات طويلة جدا جدا جدا. وبعدين سمعت بعض الإخواننا من المختصين في مش عارف
هندسة النقل وهندسة سكك الحديد.
أي نعم تكلموا بأن هذا الحادث ده لفعل فاعل على إن نفسها الأشياء التي في القطار
مفكوكة
بالفعل. إحنا عايزين نقول إذا كان الدكتور محمد موسى لا يرى أو يرى بعينه إن ده بسبب إهمال، ليس الأمر يختص بمسألة العدل فقط، نشيل وزير ونجيب وزير غيره.
الوزير لسه خلاص متعين أو مستلم الحقيبة من أيام قليلة، 3 أو 4 أيام قبل الحادث.
أي نعم. احنا عاوزيننا دكتور سيد خطة للإصلاح، ومع ذلك يكون عندنا خطة زمنية لهذا الإصلاح حتى لو لفترات. عايزين نقول مثلا عندنا مراحل لهذا الإصلاح في السكة الحديد على 3 مراحل. المرحلة الأولى 6 شهور، والثانية سنة، والثالثة سنتين. احنا في 6 شهور الأولى سنفعل كذا وكذا وكذا، وهذا كلام ينشر على الناس جميعا من أجل لما يطلع واحد زي عمرو أديب ولا لميس الحديدي ولا مستر مش عارف وائل الإبراشي ولا غيرهم اللي بيعملوا البرامج اللي بتحرق الدولة دي. لابد لو الكلام ده واضح قدام الشعب هم أول ما سيدافعوا عن الرئيس. ولكن شفت الناس في الشارع الآن إلا ما رحم ربي من التيار الإسلامي والناس اللي تحب الدين قد انقلبوا على مثل هذا الكلام. فعلى عايزين نقول إذا كان هذا نوع من الابتلاء ابتداء نعم، ولكن احنا بنقول وإن في ذلك جزء من الإهمال، بس من المسؤول عن الإهمال؟ الكلام ده نرجعه بقى لسنوات طويلة قد مضت. ومع ذلك
ميراث صعب يعني.
نعم.
تركة صعبة جدا وتركة ثقيلة بالفعل.
أي تيار محمد مرسي قد استلم الدولة ممزقة مهلهلة، وربنا يعينه والله على ما هو فيه، ونعلم يقينا أن الله تعالى سيعينه لأنه ما طلب أن رئيس.
طيب بحسك الوطني يعني، وأنت مواطن مصري في المقام الأول،
سلفي
طبعا
قولا واحدا.
طيب
انت سلفي يا عم انت ولا
طيب شيخنا الكريم. طيب. شيخنا الكريم، توقيت هذه الحوادث ونحن قبيل أيام قليلة للذكرى الثالثة من 25 يناير.
والله يا سيد يعني مسألة بقى الكلام إن عندنا طرف ثالث، أنا لا أرى هذا الطرف الثالث
مسلين.
إنما أرى طرف ثاني. الطرف الأول التيار الإسلامي ومن معه اللي عايزين استقرار الدولة ووجود الأمن والأمان والاستقرار في الدولة، ومن خالف الدستور والأولى هننقلب على الدستور ونفضل في المعارضة دائما. يا عم خليك في المعارضة بس الانتقاد بأدب وأخلاق وسلوكيات الإسلام وأدب الحوار بيني وبينك. ولكن إن أنا أحث الشباب على اقتحام قصر الاتحادي، إن أنا أحث الشباب على التحريق وعلى التدمير وعلى الخراب، إن أنا أحث الشباب إن ده آخر يوم للدكتور محمد مرسي يوم 25 يناير في الرئاسة، والكلام اللي قاله توفيق عكاشة ليس بعيدا عن الناس أبدا، ولكن كل الناس سمعوا ويعلموا. انا عايز اقول للناس، هل الناس دي فعلا هم معارضه؟ دول مش معارضين، دول ارهابيين. الوصف في الشرع على ان هذا الرجل ارهابي. احنا ارهابيين كاسلاميين كما قال الله ترهبون به عدو الله وعدوكم. عندنا دليل على ان احنا ارهابيين.
كنت تقصل الكلمه دي تتقصل دي ويستخدموها
في اماكن ثانيه. اللي انت عاوزه مفيش مشاكل خالص. اللي انا عاوز اقوله دكتور سعيد، هذه الاحداث التي تحدث قبل الدستور بايام حدثت مشاكل
اكيد،
قبل الاحتفال ب 25 يناير ده احتفال بدعي خلي بالك، قبل الاحتفال ب 25 يناير نفس الكلام بيخططوا بيدمروا. ليه؟ عشان يبقى الدوله كلها ما فيش فيها عدم استقرار، ما فيش وجود امن وامان عند الناس، الناس كلها تنقلب على رئيس الدوله، ينقلبوا على رئيس الوزراء، ينقلبوا على الفريق الاسلامي. ودائما الكلام دلوقتي عاد واضح وضوح الشمس. الاخت لميس الحديدي كانت بتقول لرئيس الدوله، يا رئيس الدوله احنا كاعلام معاك ولا هنقلب الناس عليك. يعني لو انت ما سمعتش لكلامنا ومشيت على اللي احنا عاوزينه فبدا نقلب الناس عليك، وده اللي حدث بالفعل ان بدا الناس ينقلبوا على رئيس الدولة إلا ما رحم ربي عز وجل.
طيب رسائل
برضو، رسالة الدكتور محمد مرسي، بالله عليك الدكتور محمد نبوز معك يا راجل طيب، انت بتصلي وراجل تحمل القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، احنا بنقرأ في القرآن فقول له قولا لينا، دي آية تدل على الدين وعلى القول مع الناس، ومع ذلك جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. مش على الدوام مسألة العفو والمسامحة وما ليش حق عند الناس، ده جرأ الناس عليك. ولكن احنا محتاجين شيء من الحزن في بعض الأوقات.
رسالة بقى، رسالة للمصريين قبل أسبوع تقريبا من 25. الإخوان أو التيار الإسلامي أو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قالت إنها هتنزل في مليونيات لكن خدمية في كل المحافظات. التيارات الأخرى قالت لا، ده احنا نازلين لثورة أخرى ولإطاحة برأس النظام وعودة الحكم للشعب الذي سرق وسلب منه من قبل جماعة الإخوان المسلمين أو من قبل التيار الإسلامي على حد سواء.
ده لو الإخوان سرقوه جزاهم الله خير. والله عايزين نقول للناس النساء صلى الله عليه وسلم علمنا ان ساعه وجود اي فتنه، والكلام اللي احنا قلناه
فيها
ساعه وجود اي فتنه علي ان انا اللي انا اعمله الانشغال بالاعمال الصالحه.
الله
اكبر. ربنا عز وجل علم النساء صلى الله عليه وسلم الرسول السيد قال له ايه؟ قال ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. احنا ما ضاقش صدرنا باللي بيقولوا، بس صدرنا وكل مسلم كده. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. واحد، فسبح بحمد ربي، الانشغال بالذكر. اثنين، وكن من الساجدين، الصلاة. ثلاثة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ملازمة الطاعة. فأنا عايزين نقول الناس، إذا كان الناس بيقولوا هنزرع في كل شارع شجرة، ده كلام جميل جدا. علينا أن احنا نقوم بالطريق، ننظف الزبالة الموجودة. علينا أن احنا نسعى على الفقراء والمساكين والمحتاجين في هذه الأيام. وأنا عايز أقول للناس اطمئنوا يا إخواني، اليوم هيعد إلى خير إن شاء الله تعالى. ودايما بنقول جملة كده احفظوها، إن صاحب الحق لمنصور. السيدة خديجة، احنا خلصنا؟
احنا خلصنا التقريمة.
طب اقول
اتفضل السيدة خديجة.
الله يسامحك يا سويفي، انت وسليمان.
اتفضل.
السيدة خديجة قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن وقد حمل هذا الحمل الثقيل، وقال ودخل على قال زملوني زملوني، وبعدين وقص عليها ما حدث، قالت له كلمة، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعينه على نوائل الدهر. فأنا بقول للناس انشغلوا بالأعمال الصالحة في هذه الأيام الطيبات المباركات. ونصيحة ثانية، سموا آذانكم عن سماع توفيع عكاشة والإبراش وغيره، وأعموا أبصاركم عن رؤية هذه القنوات. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر
إن شاء الله. أمين. واستنونا كمان يوم الخميس الجاي في مملكة الحب مع الشيخ عبد الرحمن منصور، ومن قبلها كل خميس المجلة الصباحية اللي بتضمنها مع حضراتكم صباح كل خميس. الخميس القادم معنا مفاجأة، معنا حيات ثعابين، معنا ألاكوندا، معنا المروض أحمد لسي الحج أحمد طلبة من كبار مروضي الذواحف، وأعتقد إن شاء الله هيبقى حديث مطول مع الشيخ عبد الرحمن منصور في مملكة الحب حتى يضمنا هذا اللقاء. دمتم في أمان الله.